بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
وبعد، فهذا هو الدرس 71 بعد 100 الأولى في سلسلة دروس رياض، في سلسلة دروس الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. نحن بدأنا بالحكمة التي سأقرأها، لكني أعتقد أننا لم نتمم شرحها. يقول ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: متى كنت إذا أعطيت بسطك العطاء، وإذا منعت قبضك المنع، فاستدل بذلك على ثبوت طفوليتك وعدم صدقك في عبوديتك. الإنسان دائما متعرض لإحدى حالتين: إما أن تأتيه حالة سرور، حالة نعم، رخاء، وإما عافية، وإما أن يتعرض لنقيض ذلك. وكل منا معرض لهذين النوعين في هذه الحياة الدنيا. فالإنسان بين أن يكون متقلبا في نعم، في رخاء، في عافية، في ما يسعده ويسره، وبين أن يكون في ضائقة. فالإنسان المؤمن بالله سبحانه وتعالى طبعا إيمانه من شأنه أن ينقله إلى درجات من القرب من الله سبحانه وتعالى. هذه الدرجات لابد أن يتدرج فيها الإنسان المؤمن ما دام مؤمنا بالله سبحانه وتعالى. أولى هذه الدرجات، أولاها يعني أدناها، هي أن يكون في كلتا الحالتين مستسلما، لاحظوا، مستسلما لله سبحانه وتعالى. تقلب في حالة رخاء، نعيم، عافية، غنى، سرور، طبعا لا بد أن يكون مستسلما لله عز وجل قطعا. غابت هذه الحالة، تعرض لي مرض، لفقر، لاضطراب، لخوف، لضائقة ما، إذا كان مؤمنا بحقا أقل ما ينبغي أن يفرزه إيمانه بالله هو الاستسلام، أن يستسلم لهذه الحالة التي تعرض لها. ماذا نعني بكلمة أن يستسلم؟ يعني أن لا يثور، أن لا يضج، أن لا يتمرد، أن لا يعتب، أن لا يقول لماذا جاءتني هذه المصيبة، ماذا صنعت حتى يبتلينا الباري عز وجل بهذه المصيبة. نعم، هذا شأن الإنسان غير المستسلم. أقل مراتب الإيمان بالله عز وجل هو الاستسلام. يعني إذا هبط الإنسان عن هذه الدرجة وقع والعياذ بالله في يعني على وصل إلى شفا الكفر أو إلى درجة النفاق. يعني لو أنني تعرضت لضائقة في جسمي، في مالي، في أمني، في رغب عيشي، فتألمت وعتبت على الله عز وجل وأخذت أتأفف، إذا هذا دليل على أنني لست مؤمنا حقا بالله عز وجل. هبط حياتي عن مستوى التسليم رأسا، وقعت في والعياذ بالله في ظلمات الشرك، بل في ظلمات الكفر. العتب على الله كفر، الانتقاد لمصيبة جاءتني كفر، ولا بد من أن أعود فأتشهد شهادة الإسلام وأؤمن وأعود فأستسلم لله سبحانه وتعالى. درجة الأعلى من الاستسلام عندما يقوى إيمان الإنسان بالله وتترسخ مشاعر يقينه بحكمة الله عز وجل ورحمته، ينتقل من درجة الاستسلام إلى درجة أرقى. ما هي درجة الصبر؟ الصبر فوق الاستسلام، يعني أن الإنسان قد يكون مستسلم لأمر الله لكن لا يستطيع أن يصبر، لا يصبر، هو مستسلم لكنه غير قادر على أن يصبر على هذا المصاب الذي انتابه. فإذا ازداد إيمانه رسوخا ارتقى إلى درجة الصبر. وقد وعد الله سبحانه وتعالى الصابرين في كتابه في أكثر من موضع أن يكرمهم بدون حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. جاءه فقر بعد غنى، جاءه مرض بعد عافية، تألم لكنه صبر وتجمل، يعني تحامل على نفسه، هذا معنى صبر، تحامل على نفسه. لكن هو في داخله متألم، متألم هو في داخله، يعني غير راضي بهذا الأمر الذي حصل، غير راضي، إلا أنه بالإضافة إلى كونه مستسلما يصبر. يقول ربما لله عز وجل في المناسبات، يقول يا ربي أنا صابر، أنا صابر على قضائك، لن أعتب، لن أنتقد، لن أثور، لن، نعم سأكبح جماح نفسي. إذا النفس تجمح، لكن هذا الإنسان الصابر ماذا يصنع؟ يكبح جماح نفسه. هذه درجة عالية، هذا الإنسان جاهد. ولذلك قال الله عز وجل عنهم إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. لكن هنالك درجة أعلى، درجة أعلى من الاستسلام ومن الصبر. ما هي؟ هي درجة الرضا عن الله سبحانه وتعالى. كان بالأمس إذا جابهته المصيبة وإذا تعرض لآلام في جسمه، في ماله، في أمنه، في طمأنينته، في أهله مثلا، كان يصبر لكن نفسه تثور بين جوانحه، إلا أنه كان يضبطها ويكبح جماحها عن طريق الصبر. الآن الدرجة الأعلى ما هي؟ أن يرضى بهذه الحال التي زجه الله سبحانه وتعالى فيه. كيف يرضى يعني؟ عندما غابت العافية وحل في مكان العافية من جسمه المرض لشدة ثقته برحمة الله ولشدة يقينه بحكمة الله عز وجل ولشدة محبته لله سبحانه وتعالى، آلام هذه المصيبة تخف وتتراجع ثم تتراجع، ويحل محل هذه الآلام الرضا. هذه درجة فوق درجة الصبر. من الذي يرقى إلى هذه الدرجة؟ لا يرقى إليها إلا من فاض قلبه أولا ثقة بالله، يعني يثق بأن الله لا يريد به شرا، يثق بأن الله عز وجل رحيم به، أرحم به من نفسه، يثق بأن الله عز وجل حكيم لا يضع الأمر إلا في نصابه، ثم إنه محب أيضا لله سبحانه وتعالى. عندما يتصف بهذه الصفات يرتقي من درجة الصبر على المصائب إلى درجة الرضا بها، إلى درجة الرضا بها. فتجد هذا الإنسان ربما تجده مريضا، تجلس إليه وأنت متألم لحاله، وإذا هو مستبشر ضاحك، نعم، تنظر فتجد مشاعر، لا أقول السرور، رضا تتألق على وجهه. السبب هذا الذي ذكرته لكم، الرجل يثق تماما أن هذه الحال التي أرسلها الله إليه هي الخير، وأنه لا يعلم ما هو الخير. والله يقول: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. والباري عز وجل يقول: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ويقول: وكان الله بكم رحيما. الخطاب للكل. هذا الإنسان يقرأ كلام الله ويصدقه. الباري يقول: وكان الله بكم رحيما، وأنا واحد ممن يخاطبهم الله بهذا الكلام. إذن الباري رحيم بالقطع. طيب، إذن لو لم يكن هذا المرض الذي أرسله إلي ثمرة من ثمرات رحمته لما أبرضني. إذن مرحبا بهذا الذي قضاه الله. هكذا يكون الرضا. لكن من أين جاء الرضا؟ من شدة ثقتي برحمة الله وبحكمة الله. أيضا يأتي الرضا من شدة محبة العبد لربه سبحانه وتعالى. يعني الحب يقتضي الرضا بما يأتيك من طرف المحبوب، هذا شيء معروف. بقطع النظر عن محبة العبد لربه، محبة إنسان لإنسان، المحبة التي تشيع فيما بين الناس، المحبة الشديدة التي تصل إلى درجة الهيام والعشق. طيب، ما هو أول آثارها؟ أول آثارها أن المحب يرحب بكل ما يأتيه من محبوبه. نعم، وقديما قالوا في المثل: ضرب الحبيب زبيب، هكذا قالوا بعض، وهذه مشاعر حقيقية. فكيف إذا كان المحب هو العبد والمحبوب هو الرب سبحانه وتعالى؟ هذا أيضا عامل من عوامل ارتقاء درجة الإنسان أمام المصائب من الصبر إلى درجة الرضا، والرضا غير الصبر، أعلى من الصبر كما قلت لكم. درجة إيش؟ إيش؟ لا علاقة لهذا بالإحسان، الإحسان شيء يتعلق بالسلوك، نحن نتكلم عن المشاعر. إحسان العبد إلى ربه أن يعبد الله كأنه يرى، فالإحسان عبارة عن سلوك وعبارة عن شعور. نحن الآن نتكلم عن درجات إيش؟ الشعور. كان الأول يتحرك في درجة التأفف، التأفف وعدم الرضا والعتب. كما قلت لكم مرة، استوقفني إنسانا في مسجد من مساجد دمشق بعد صلاة العصر وقال لي: أنا سلك. قلت: تفضل. قال: أنا إنسان لم أعصي الله ولم أترك أمرا من أوامره، فيما يبتليني بهذه المصيبة؟ ليس لي إلا ولد واحد رزقته ثم أخذه مني ومات، لماذا فعل بهذا؟ هذا منطق العتب، منطق النقد. هذا الموقف لا يتفق مع الإيمان، لا يتفق مع الإيمان. الإيمان التقليدي ممكن يتفق مع الإيمان التقليدي، أما إيمان حقيقي لا. المهم من الشعور، شايف الشعور؟ شعور العتب على الله. يرتقي هذا الإنسان بقطع النظر عن الكلام الذي ذكرته له، ليس هذا محل الشاهد. هذا إنسان كان يقف حتى دون درجة التسليم أيضا، لكن عندما يزداد إيمانه بالله، يعني يترسخ، فقط يترسخ إيمانه بالله ويعلم أنه عبد وهو مملوك وربه يفعل به ما يشاء، يدرك هذا المنطق، عندئذ يستسلم. لا أقول يرضى، يستسلم. الواقع أنه متألم ونفسه عم تثور، لكنه مستسلم لحكم الله. لسنا نتكلم عن سلوك أن تعبد الله كأنك ترى، نتكلم عن الشعور. بعدها تأتي درجة الصبر، أيضا اللواعج موجودة، والأسى والشعور بالأسى، ونفسه تحاول أن تستثيره ولكنه يضبطها، يقبح جماحها، يقبح جماحها. هذا هو الصبر. أعلى الدرجات الرضا، وهي الدرجة التي يتحدث عنها هنا ابن عطاء الله. من أين تأتي؟ نعود فنقول: من أين تأتيك درجة الرضا؟ من الحب لله، من الثقة التامة بأن الله رحيم بك وبأن الله حكيم. هذا الوضع يمتص الآلام التي في كيانك، فيغيب الألم ويخف ثم يخف ويحل في مكانه الرضا عن الله سبحانه وتعالى. لكن ليس معنى هذا الكلام أن الجسم الإنساني يفقد طبيعته. البشر بشر، الجسم يتألم لما يؤلم ويستلذ لما يلذ له. طالما كنا من صنف البشر هذه الحالة لن تزايلنا، لكن وأنت تعاني من هذا الألم تشعر بنشوة الرضا، تشعر بنشوة الرضا عن الله عز وجل، وهذا الشيء معروف، تشعر بنشوة الرضا عن الله سبحانه وتعالى، وأنت لست صابرا في هذا، أنت راض، على الرغم من أن الجسم يعاني. وأنا ضربت لكم مثلا مرة بالشيء التالي: مريض استسلم لطبيبه الجراح، طبيب يثق به ثقة تامة هذا المريض، يعلم عبقريته ومدى خبرته، ويعلم مدى إخلاص هذا الطبيب له. نعم. طبيب اللي يلا بدك عمل جراحي، يستسلم هذا المريض لطبيبه الجراح، ويستسلم لمبادئه التي تقطع من جسمه وأوصاله، أليس كذلك؟ هو يتألم، ولكننا نحن جميعا نعلم أنه يشكره باللسان ذاته الذي يتألم به، أليس كذلك؟ بنفس اللسان اللي عم يتألم فيه بيشكره، كتر خيرك، أنت أنقذتني من هالمرض، أنت قديش تستاهل الله، عم يتألم، عم يعذبه، لكنه راض بذلك. أرأيتم إلى هذا المثال؟ هذا ما يكون من العبد بربه سبحانه وتعالى. لكن كن مع الله في ثقتك برحمته بحكمته، كهذا المريض مع طبيبه، من حيث ثقته بطبه، من حيث يقينه بالإخلاص له، من حيث إيمانه بعبقريته، تجد الأمر مفهوم. نعم، هذا الإنسان مهما نابه ما نجاه من عند الله، الجسم جسم والبشرية بشرية، لكنه في الوقت ذاته ينتشي كما ينتشي السكران بسكره طربا برضاه بالله سبحانه وتعالى. نعم. وأنتم تعلمون قصة عمران بن حسين رضي الله عنه، الذي أثبت على سرير من خوص النخل 30 عاما مريض لا يستطيع أن يقوم، إلى أن تحول إلى يعني كيس من جلد في داخله بضعة عظام، ما دخل عليه أحد إلا ورآه متبسما، إلا ورأى مظاهر الرضا تلتمع على قسمات وجهه. وعندما دخل عليه أخوه العلاء رضي الله عنه ونظر إلى وضعه فبكى، قال له عمران: ما يبكيك؟ قال: هذه الحال التي أنت فيها. قال: لا تبكي، فإن أحبه إلى الله أحبه إليه، شيء الذي يحبه الله أنا أحبه، ما معقول شيء ربي يحبه أنا أكرهه، لا 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 لا، هذا ما يصير. لكن هذه درجة الرضا يصل إليها من فاض قلبه حبا لله وثقة بحكمة الله وثقة برحمة الله. لكن عمران بن حسين يا ترى ما كان عم يعاني؟ يعني ما كان في وجع؟ في وجع جسم هذا، لكن هذا الوجع تماما كالمخدر الذي ينسيك الألم، رضاه عن الله أشبه بالمخدر الذي ينسيك وقع الألم. من هنا يقول ابن عطاء الله هذا الكلام: متى كنت إذا أعطيت بسطك العطاء، وإذا منعت قبضك المناء، فاستدل بذلك على ثبوت طفوليتك، أنت طفل لم ينضج عقلك الإيماني بعد، مثل الطفل الصغير لما أبوه بيعطيه لعبة بينبسط وبينسر، منع الله أبوك بيعيط. فأنت كهذا الطفل بالنسبة لإيمانك، يعني لا يزال إيمانك غدا فجا لم ينضج بعد، هذا دليل على ثبوت طفوليتك وعدم صدقك في عبوديتك. لا، لكن شو لازم يكون؟ إذا أعطيت أو منعت ينبغي أن تكون على مستوى واحد من الرضا عن الله، الدرجة العالية لازم تشد نفسك إليها. أعطاك أو منعك، أنت في كلا الحالين راض عن الله عز وجل كما قلنا الآن. طيب كيف تصل لها الدرجة؟ متى ثقتك بالله؟ عن طريق قوة الإيمان بالله، غذي مشاعر حبك بالله عن طريق الإكثار من ذكره، وعن طريق تذكر نعمه الكثيرة 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 التي تفد إليك من الله سبحانه وتعالى. إذا فعلت ذلك تنامت ثقتك بالله وازداد حبك لله، انتقلت بفضل هذه الحالة من درجة التسليم والصبر إلى درجة الرضا عن الله سبحانه وتعالى. هنا ينبغي أن نلفت النظر إلى شيء، ليس معنى هذا الكلام الذي ينبهنا إليه معطاء الله أن تتنطح للمصائب قبل أن تصلك، لا. ممكن واحد منكم يفهم من الكلام اللي عم يحكي أنه هو بيحب الباري عز وجل، صار عنده حب وصار عنده ثقة بالله، يروح يقول بقى يا رب ترى لو حرمتني ما بتفرق معي، لو أعطيتني ما بتفرق معي، ويا رب إذا بدك جربني، يا رب إذا بدك مثلا ابتليني بما تشاء. لا، ليس هذا معنى كلام من عطاء الله، وليس لك أن تقول هذا. قبل أن تأتيك المصيبة أنت لا تدري هل هي خيرا أم لا. متى تعلم أن المصيبة خير؟ بعد وقوعها، عندما تقع. إذا وقعت عندئذ ثقتك بالله تقول لولا أن هذه المصيبة خير لي لما أرسلها الله إلي. عندئذ. أما قبل أن تصلك وأنت معافى في بدنك، آمن في سربك، عندك المال الذي رزقك الله عز وجل إياه، لا، قل يا رب أدم علي عافيتك، أدم علي نعمك، أدم علي إكرامك وجودك، لأنه أنت في هذه الحالة الآن، فاطلب بقاء هذه الحالة. لكن عندما تغيب نعمة العافية ولا سمح الله يأتي مرض، تغيب نعمة المال ويأتي فقر، هنا ينبغي أن ترقى إلى درجة الرضا إن تيسر ذلك، أو أقل المراتب إلى درجة الصبر. نعم. فبعض الناس يمكن يعني يدفعهم هذا الذي نقول إلى أن يتعرضوا للمصائب. لا، النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول ولكن عافيتك أوسع لي، وكان يسأل الله عز وجل العفو والعافية. وعندما سئل عن أفضل دعاء جامع مختصر مفيد يدعوه في ليلة القدر، قال قل اللهم إني أسألك العفو والعافية التامة في الدين والدنيا والآخرة. ولكن إذا غابت النعمة وجاءت المصيبة، عندئذ ينبغي أن تعلم أن الله لو لم يرى في هذه المصيبة خيرا لك لما أرسلها. عندئذ ترضى. هذا معنى كلام ابن عطاء الله، وهكذا كان الربانيون. طبعا نحن قلنا أكثر من مرة لا عبرة بكلام المحبين الذين أسكرتهم محبتهم لله فنطقت ألسنتهم بما يخالف الكلام الذي نقوله الآن. وهذولي هاي هذولي حكوا الكلام نحن نمشي معهم. لا لا، لا عبرة لكلامهم. ليش لا عبرة لكم؟ لأنه وناس فاضت أفئدتهم حبا لله، والحب إذا ازداد يسكر، الحب إذا ازداد يسكر، فدفعهم سكر الحب إلى أن يقولوا أشياء لو كانوا في حالة صحو ما قالوها، ما كانوا قالوها. لكن مشاعر الحب قد تدفع صاحبه صاحبها إلى أن يقول بعض الأشياء، مثل ابن الفارض عندما يقول: لو قال تيها قف على جمر الغضب لوقفت ممتثلا ولم أتوقف، أو كان من يرضى بخبي موطئا لوضعته أرضا ولم أستنكف. طيب الواقع أنه هذا منطق الحب لما بيسكر الواحد فيه، لكن لو كان ابن الفارض في حالة صوم ما كان قال هذا الكلام. لو قال تيها قف على جمر الغضا لوقفت منتسل، منين بدك توقف؟ إذا الله ما أكبرك والله ما بتقدر. هذا الكلام ما بيقوله العبد للرب، يعني لو قال تيها قف على جمر الغضا لوقفت. لكن بدك توقف على جمر الغضا، جمر الغضا معروف جمر يعني التهب، ما بدك توقف بقدرة رب العالمين توقف، إذا ما أقدرك ما بدك توقف. لكن كما قلت لكم سكر الحب منسي صاحبه، بده يفش قلبه، شلون بده يعمل؟ بيحكي هالحكي هذا، بيحكي هالحكي، ولما بيصعد بيقول: يا ربي لا تأخذني، والله أنا أضعف من هيك. لكن الحب هيك قال، هيك بيخلي الواحد يقول نعم. أو مثل ما بيقول بمكان ثاني: عذب بما شئت غير البعد عنك تجد أوفى محب بما يرضيك مبتهجي، وخذ بقية ما أبقيت من مهاجم، لا خير في الحب إن أبقى على المهاجم. نعم منطق الحب هذا، عذب بما شئت وعذب بما شئت، من لك هذا الكلام؟ أنت تتحدى؟ عذب بما شئت غير البعد عنك تجد أوفى محب بما يرضيك مبتهجي. كذلك لا شك أن ابن الفارض عندما كان يصحو من سكر كلامه يستغفر الله ويقول: أنا أضعف من هذا. لكن لو أنك شعرت بنشوة هذا الحب وطافت برأسك نشوته لقلت مثل هذا الكلام، وهذا من ضعف الإنسان. ورب عز وجل يعلم، مريم يطلع على ابن الفارض وهو يقول هذا الكلام، يعلم أنه ضعيف، لذلك ربي عز وجل يعني قبلها منه ولم يبتليه. نعم. إذن نعود فنقول: عندما تكون في حال العافية فاحمد الله على عافيته، واطلب الثبات على ذلك، واشكره على هذا، وقل: يا رب اجعلني من عبيد إحسانك ولا تجعلني من عبيد امتحانك، يا رب والله أنا ضعيف، يا رب أنت عودتني الرخاء، لا تقطع عني رخاءك ونعمك. خليك بهالمنطق، منطق الإنسان الضعيف، تقول: يا رب ترى لا تبتليني، لما ما لي أد الابتلاء، أنت دللتني لذلك أنا تعودت على الدلال هيك. بس إذا غاب هذا الأمر تذكر يقينك برحمة الله بك، تذكر محبتك له عند إذا قل: مرحبا بقضاء الله سبحانه وتعالى، أنا راضي يا رب. نعم نعم، هكذا ينبغي أن يكون الإنسان في هذه الأحوال. هذه تتمت، هذه الحكمة التي بدأناها في آخر درس مضى ولم نتممها اليوم. ثم إن ابن عطاء الله ينقلنا إلى الحكمة التي تليها، يقول فيها رحمه الله تعالى: إذا وقع منك ذنب فلا يكن سببا ليأسك من حصول الاستقامة مع ربك، فقد يكون ذلك آخر ذنب قدر عليك. هذا الكلام يفتح آفاق الأمل برحمة الله، لا سيما للإخوة الذين هم حديثي عهد بالتوبة والاصطلاح مع الله سبحانه وتعالى. الواحد منهم بيكون فرحان بتوبته، بيجي بعد كم يوم ما بيلاقي غير الشيطان وهرفه، ما بيلاقي غير الشيطان زحلقه، رجع تاني خطر ارتكب شي معصية، بيرجع بتوب بعد حين تاني خطرة بلاقي النفس الأمارة بالسوء تغلبت عليه، الشيطان تغلب عليه، بصير بيدخل بقى الشيطان بيوسوس إليه، يقول أنت ما فيك فائدة، عامل حالك تائب، توبتك غير مقبولة. شو كم مرة تبت ورجعت وتبت ورجعت، خلاص لن يقبلك الله، بدخل إلى قلبه اليأس. ليش؟ مشان حتى يقول له والله ما في خير أمام، يرجع لك إلى ما كنت عليه. هذه رقية إبليس معروفة. ابن عطاء الله يحذرنا من هذه الرقية، يقول للعاصي، يقول إذا وقع منك ذنب فلا يكن سببا، يعني هذا الذنب لا يكن سببا ليأسك من حصول الاستقامة مع ربك أبدا، فقد يكون ذلك آخر ذنب قدر لك. قال طيب أنا من زمان طيب، وكل ما بتوب ترجع نفسي تتغلب علي، من مرة ومرتين وثلاثة وأربعة وخمسة، من إله أنت لا تطلع على الغيب، أنت تعلم ما وقع منك، لكن هل تعلم ما سيأتي به الغد؟ ما بتعرف. مين قال لك أنه هذا الذنب اللي هلأ ارتكبته ما هو آخر ذنب؟ يكون آخر ذنب، آخر ذنب، وبكرة الله عز وجل يبعدك عن هذه الآثام ويرزقك الاستقامة. حسن ظنك بالله، لا تيأس بشكل من الأشكال، لو مو خمس مرات ولا عشر مرات أو عشرين مرة أو ثلاثين مرة، بس كل ما أذنبت ذنبا عد فاصطلح مع ربك بصدق، بصدق، وإذن أن لا تعود، قل يا رب أقبلني، فقد عزمت في عقلي أن لا أعود إلى هذا الذنب، بعد شو بيصير معك شيء تاني، وحط ببالك أن رب العالمين خلاص راح يعينك وما راح تذنب، إذا استقمت فذاك، وإذا ما قدرت تستقيم تاني خطر نفسك تغلبت عليك، الدواء قدامك، الوصفة قدامك، شو الوصفة؟ التوبة. أب مرة أخرى بصدق إلى التوبة، وتب إلى الله ربك عز وجل يقول أهلا وسهلا، لو مليون مرة كل مرة يقول لك أهلا وسهلا، بس كل مرة بصدق تحط بالك أنه خلص المرة ما راح أرجع. نعم. وأظن أنكم لم تنسوا باب الحديث القدسي الصحيح متفق عليه، أذنب عبد ذنبا فقال أي رب لقد أذنبت ذنبا فاغفر لي ذنبي، قال الله تعالى علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به فقد غفرت لعبدي، ثم أذنب ذنب ثاني قال أي رب لقد أذنبت ذنبا فاغفر لي ذنبي، قال الله عز وجل علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به فقد غفرت لعبدي، ثم أذنب ذنبا ثالثا مرة ثالثة قال أي رب لقد أذنبت ذنبا فاغفر لي ذنبي، قال الله تعالى علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به فليفعل عبدي ما يشاء فقد غفرت له. ما معنى هذا الكلام؟ يعني ما دام كل ما عم يرتكب ذنب عم يرجع لي وعم يندم، شو ما سوى ما دام هيك، ما دام الدواء معه عم يستعمله، الشيطان رح يطق وانا رح اغفر له. نعم، هذا معنى كلام الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي. فلا يقول ان قائل كثير مرات وانا تعلم يمسكني الشاب بكل كتاب مني والله انا هيك وصاير معي كذا، خليك انت واثق برحمه الله عز وجل، كل ما وقع منك ذنب جدد اصطلاحك مع الله وجدد توبتك الى الله واعزم على ان لا تعود خلاص، فان وفقك الله فذاك، والا فمره اخرى الباري عز وجل سيغفر لك. لا تستكبر على الله وربي عز وجل بيغفر الذنوب كله. المهم أن لا يعصي الإنسان وهو مرفوع الرأس بعصيانه. إذا عصى الله يعصيه منكسرا ويقول والله يا ربي أنا ما كنت بدي أعصيك، بس أنا ضعيف وأنت تعلم أنني ضعيف، أنا مركب من شهوات وهواء وغرائز والشيطان فوق كلها جاي، أنا والله أريد أن أستقيم ما قدرت يا ربي أقدرني. بيقول لك إيه على بيغفر لك. نعم، إنسان عاش حياته كلها في أوروبا، أوروبي عاصيا كافرا جاحدا مسرفا على نفسه مرتكبا الموبقات، في يوم من الأيام في مساء يوم من الأيام انفتح قلبه للهداية، دخل الإسلام ودخل المسجد فصلى أول صلاة، صلاة العشاء في مسجد من مساجد أوروبا في البلد اللي هو فيها، صلى العشاء من هون والباري أخذ أمانته من هون. كيف كل هذه الأعمال اللي عملها كلها تزادت أدراج الرياح وربي استقبله نظيف طاهر مطهر من كل الشوائب. الإله رحيم جدا جدا جدا. نعم، فلا تيأس، اليأس خطير. نعم، لا تيأس من رحمة الله وتقول إذا وقع منك ذنب فلا يكن سببا ليأسك من حصول الاستقامة مع ربك، ولو كان هذا الذنب المئة أو الأكثر أو الأقل، فإنك لا تدري لعل هذا آخر ذنب مثل ما كان حياة هذا الإنسان الأوروبي، لا تعلم. نعم، إذا رحل الإنسان إلى الله وهو منكسر القلب منكسر النفس معترف بذنبه فالبار يغفر، أما إذا رحل إلى الله وهو متباهٍ بذنوبه متباهٍ بمعاصيه متباهٍ بانحرافاته والله هي خطيرة. الخطورة ليست في المعصية وإنما الخطورة في إيش؟ في مباهاته بالمعصية. هذه هي الحقيقة التي ينبغي أن نعلمها. ولعل هنالك تتم في شرح هذه الحكمة سنأتي عليها إن شاء الله في درس قادم، ونختم درسنا الآن كالعادة بالدعاء. نسأل الله القبول. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام، اللهم لك الحمد على نعمة الإيمان، اللهم لك الحمد أن حببت إلينا الإيمان وزينته في قلوبنا، لك الحمد أن كرهت إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اللهم لك الحمد على نعمك الظاهرة والباطنة، لك الحمد أن جمعتنا في رحاب بيتك، لك الحمد أن أقمتنا فيما أقمتنا فيه من التوجه إلى مرضاتك يا رب العالمين. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم إنا عبيدك وأبناء عبيدك وأبناء إمائك، وقفنا على بابك مثقلين بالأوزار معترفين بتقصيرنا مقرين بذنوبنا وآثامنا متبرئين من أوهام حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك يا رب العالمين. جئناك يا ربي نستجير من ذنوبنا بعفوك وصفحك ومغفرتك، فاصفح اللهم عنا صفحك الجميل يا رب العالمين. جئناك مستجدين مزيدا من كرمك مزيدا من إحسانك مزيدا من لطفك مزيدا من عطائك مزيدا من مننك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بذل عبوديتنا لك وبعظيم افتقارنا إليك أن لا تقطعنا عنك بقواطع ذنوبنا ولا بقبائح عيوبنا، يا من عليه العسير يسير ومن لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، ومن يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أعط كل منا سؤله فيما يرضيك يا رب العالمين. نسألك اللهم أن تعطينا ما يرضينا في أنفسنا وفي أزواجنا وفي أهلنا وأولادنا يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد بلدا آمنا مطمئنا رخيا مستظلا بظل كتابك، ملتزما بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم ومن أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فخذ بيده اللهم إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فخذه اللهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم إنا نسألك بغيرتك على دينك بغيرتك على كتابك، نسألك اللهم بعبادك الشرس الغبر الذين لو أقسم عليك أحد منهم لأبررت قسمه، أن تهلك الطغاة من عبادك الذين أعلنوا الحرب على إسلامك وقرآنك يا رب العالمين. اللهم إنهم اليوم يكيدون لعبادك ويكيدون لدينك، إنك تعلم أنهم يريدون أن يدرعوها حربا على بلاد عبادك المسلمين يا رب العالمين. فنسألك اللهم أن تجعل كيدهم في تدبير، اللهم اجعل كيدهم في تدبير، اللهم اجعل كيدهم في تدبير، اللهم ارسل عليهم من صواعق عذابك وصواعق اهلاكك ما يهلكهم بددا، وما يحطم قوتهم، وما يحيلها الى ضعف ودمار يا ذا الجلال والاكرام. اللهم انهم قد سكروا بالقوه التي متعتهم بها، فايقظهم يا ذا الجلال والاكرام من سكرتهم الى سيات عذابك يا رب العالمين. اللهم انك تعلم ان امريكا تخدم اليهود، تخدم الصهيونيه، تخضع لسلطانها وتخضع لأمرها. فنسألك اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا من هو المنتقم، يا من هو الجبار، أن ترسل عليهم جميعا سواء من صواعق إهلاكك، من صواعق التدمير، ما تجعله عبرة للمعتبرين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بعبادك الصالحين وإن كانوا قلة في بلادك الواسعة، نسألك اللهم بعبادك الصالحين أن تستجيب الساعة دعاءنا وأن لا تخيب رجاءنا. يا منتقم انتقم من الطغاة، يا منتقم انتقم من أعدائك وأعداء دينك يا رب. اشفي بذلك صدور قوم المؤمنين يا رب العالمين. اللهم إنهم طغوا وبغوا، وأنت الذي تنتقم من الطغاة، تنتقم من المستكبرين والعتاة يا رب العالمين، فانتقم الغداة منهم يا الله. اللهم اجعل عبادك المؤمنين في حصنك الحصين من كل سوء يطوف به. وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين، والحمد لله رب العالمين.